السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان منجزية العلم الإجمالي، وقد أفاد الماتن يحفظه الله أن العلم الإجمالي كالتفصيلي في منجزيته، لا فرق بينهما، وأبان أن المنجزية في العلم الإجمالي لا كما تصور الآخند يرحمه الله بنحو من التفصيل، طبعا أنه على نحو الاقتضاء، بل كما ذهب إليه الشيخ الأعظم والمشهور من الأصوليين أنه على نحو العلية، ثم بين يحفظه الله بين أن القول بمنجزية العلم الإجمالي لعدم إمكان ردع الشارع عما، هذه طبعا تلميحات أو يظهر من كلامه، عما تعلق به العلم الإجمالي، أي أن العلم الإجمالي إذا علمنا بنجاسة أحد الثوبين أو بوجوب إحدى الصلاتين وجب علينا الإتيان بكلتيهما، ووجب علينا ترك كلا الإناءين اللذين نعلم بنجاسة أحدهما، ولا يمكن أن يصدر من الشارع ترخيص لاقتراف كلا الطرفين. هذا الكلام بادئ ذي بدء. نعم، نتصور ورود الترخيص عن كل من الطرفين لأهمية موجودة لذلك الترخيص، كما نتصور الترخيص في متعلق العلم التفصيلي، إما للأهمية أو لوجود البدل عنه. كان هذا خلاصة للمطلب الأول الذي أورده الماتن، أو المقام الأول، وقال إن المقام الثاني هو في الاكتفاء بالعلم الإجمالي في الامتثال. يعني هل يسوغ لنا أن نمتثل؟ نحن الآن نعلم بأن إحدى الصلاتين واجبة في الأمور، والصلاة من الأمور التعبدية أي التي يشترط فيها قصد القربة. هل يتاح لنا أن نمتثل التكليف الذي تنجز بالعلم الإجمالي بالإتيان بكلتا الصلاتين أم لا؟ قلنا في هذا البحث شيء من التفصيل والبيان والأخذ والرد، لا يخفى عليكم أن الكلام في الامتثال الإجمالي إذا صح التعبير أو في الاكتفاء بالعلم الإجمالي في مقام الامتثال، الكلام تارة يقع في الأمور التعبدية وأخرى يقع في الأمور التوصلية التي لا يشترط فيها قصد القربة. لم يستشكل العلماء في الأمور التوصلية، كما أنه لو علمنا بوجود حرام بين أمرين أو ثلاثة أمور، من الواضح أننا حتى لو كان بالإمكان لنا أن نعلم الحرام بعينه يسوغ لنا ترك كل واحد من الأمور الثلاثة لنتحقق من ترك الحرام. إذن أين يقع البحث؟ لا يقع في الأمور التوصلية، والتي من الأمور التوصلية طبعا حتى ترك المحرمات يعتبر من الأمور التوصلية، ولا يقع في ترك المحرمات، وإنما يقع في قسم خاص من العبادات وهي الأمور التعبدية التي نعلم بها بالعلم الإجمالي، ويمكن من خلال البحث أن نتوصل إلى العلم التفصيلي بالمطلوب. فهل يسوغ لنا الاكتفاء في مقام الامتثال بالإتيان بالعبادة مرتين أو ثلاث مع إمكان التوصل إلى المعلوم بالتفصيل أم لا؟ هذه المسألة هي التي وقعت مورد للإشكال. بعض من الأصوليين قال لا يسوء، لا بد من الفحص والتوصل إلى المعلوم بالتفصيل باعتبار وجود أدلة دالة على ذلك كقصد الوجه مثلا في العبادة كما سوف يأتي. الماتن يرحمه الله يقول أيضا البحث تارة يكون في الواجبات الاستقلالية. نعرف الواجب الاستقلالي اللي هو مثل صلاة وصلاة، صلاة الظهر وصلاة عصر كل منهما له وجوب استقلالي، أو القصر والتمام، صلاة الظهر قلت صلاة الجمعة، أنا قلت الظهر والعصر الظاهر، أو الجمعة والظهر اللي قلنا، أي حطوا بدال العصر يعني هذا واضح لكم، جمعة. وأخرى في ماذا؟ الواجبات الضمنية اللي هي أجزاء أو شرائط لواجب، كما لو علمنا مثلا بأنه يجب في هذه الصلاة سورة قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون، فهل يسوغ لنا مثلا الإتيان بالصلاة مرتين، أو يمكن أن نحتاط بالإتيان بهذه الصلاة مرة واحدة بالجمع بين السورتين وما إلى ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله شيء من البيان والتفصيل في هذا. وطبعا الكلام في الواجبات الاستقلالية التي قلنا كصلاة الجمعة وصلاة الظهر، أو القصر والتمام، أو الصلاة نفسها صلاة الظهر وحدها، لكن أنا لدي ثوب طاهر وآخر نجس، وأنا أعلم بأن أحد الثوبين طاهر والآخر نجس، فهنا يجب علي الإتيان بالصلاة في الثوب الطاهر، ولا يتأتى لي ذلك إلا بالإتيان بهذه الصلاة مرتين. طيب، فإذا الكلام يقع في هذه المسائل، هل أن الامتثال بتكرار العبادة مجزا عن التكليف مع إمكان التوصل، انتبهوا، مع إمكان التوصل إلى العلم التفصيلي بالمطلوب؟ قال أما إذا لم يتمكن المرء من العلم التفصيلي بالمطلوب، يعني هو ما له طريق ليعلم بالثوب الطاهر من الثوب النجس، وانسد مثلا عنده باب العلم والعلمي، فلا يستطيع أن يصل إلى معرفة صلاة الظهر هي الواجبة أو صلاة الجمعة هي الواجبة. في مثل هذه الحالة طبعا لا إشكال عند الجميع في أنه يسوغ له تكرار الصلاة أو الإتيان بالصلاة مرتين، وإنما الكلام مع التمكن من الوصول إلى العلم التفصيلي بالمطلوب، هل يسوغ له أم لا؟ لا، هذا لا إشكال إذا كان عندك ثوب آخر بعد يتعين. اي هذا نعم هذا مثال هم حلو. كذلك ايضا من المسائل المرتبطة بهذا البحث، ما لو احتمل وجود التكليف من دون علم اجمالي، كما لو احتمل وجوب صلاة العيد أو صلاة أول الشهر أو صلاة ركعتين بكيفية خاصة ليالي الجمعة مثلا، ففي مثل هذه الحالة هل يسوغ له؟ وطبعا بإمكانه أن يفحص ليعلم أنه هل يجب عليه ذلك أم لا. طبعا احنا محقق لدينا، انتبهوا، احتمال الوجوب شو اللي يجري عن البراءة كما هو محقق لدينا، لكن لو أحب أن يحتاط في مثل هذا الفرض، أي لأنه مو تكرار العبادة، أحب أن يحتاط بنفس الإتيان بالعبادة التي احتمل الوجوب أو الاستحباب لها، فهل يسوغ له ذلك أم لا؟ دون فحص الكثير من الأصوليين قالوا نعم، وبعض الأصوليين قال لا. والآن وطبعا بعض الأصوليين اللي قالوا لا منهم أعاظم كبار مثل الشيخ الأعظم الأنصاري، قال إذا احتملنا وجوب عبادة أو استحباب عبادة لا نستطيع أن نحتاط بالإتيان بتلك العبادة، لا بد من الفحص معه لنعلم أن هذا الوجوب ثابت أم لا، يعني لا يسوغ لنا الاحتياط قبل الفحص. انتبهنا؟ فإذا هذه المسألة ملحقة تتمة للمسائل المتعلقة بالاكتفاء بالاحتياط في مقام الامتثال. واضح لنا ذي مو من موارد العلم الإجمالي، ذي نحن نحتمل التكليف فيها فقط، لكن ألحقت تبعا باعتبار أن ما يقال في تلك المسائل من أدلة شامل لها. واضح لنا الفكرة؟ طيب خلنا نشوف الآن. طبعا الماتن بدأ بهذه المسألة الثالثة اللي هي ما تتعلق بالعلم الإجمالي، لكن من خلال الأدلة الدالة على مثلا عدم مسوغية الاحتياط راح نفهم عدم مسوغية الاحتياط يعني بتكرار الامتثال في المسائل المتقدمة، يعني تصير ممهدة في الحقيقة. طيب يقول في هذه المسألة نمرة ثلاثة كلام الشيخ الأعظم فيه شيء من التشويش والاضطراب، يعني في بعض كلامه أننا لو احتملنا وجوب أو استحباب عبادة، خل وجوب حتى يصير المسألة أوضح، جاز لنا أن نحتاط بالإتيان بتلكم العبادة دون فحص عن وجوبها. وفي بعض كلماته يظهر أنه لا يجوز. ليش لا يجوز أيها الشيخ الأعظم؟ يقول نعم، لكون الإتيان بالعبادة مشروط بشرط، وهو أن يؤتى بتلك العبادة على وجهها، يعني الوجوب أو الاستحباب. ونحن لو احتطنا وأتينا بها كان قصد الوجه، كما نقصد عبادية العبادة أيضا نقول أتقرب بهذه العبادة إلى الله، يعني أقصد امتثال الأمر الصادر إلي من الحق تبارك وتعالى، كذلك أيضا يجب علي أن آتي بهذه العبادة قاصدا للإتيان بها على وجهها المشروع من قبله تعالى. فالله شرع هذه العبادة استحبابا، أنا آتي بها لاستحبابها، وجوبا آتي بها لوجوبها، وهكذا. بما أنه لا يتاح إلي في مقام احتمال وجوب تلك العبادة أن آتي بها على وجهها، فالاحتياط بالإتيان بها يكون متعذب. واضح الوجه؟ طيب هذا أحد الأدلة. الدليل الثاني ادعاء وجود إجماع على هذه المسألة، مع منقول يمكن هو مو بدليل ثاني، يمكن يعني هذا قصد الوجه هو يعني الذي استند إليه الشيخ الأعظم، يعني لهذا الإجماع، لهذا الإجماع المنقول عن السيدين الرضي والمرتضى. نعم، يعني الحقيقة الذي نقل الإجماع هو السيد الرضي. السيد الرضي يقول أنا تتبعت أقوال علمائنا فوجدت أن في هالمسألة بالذات أننا لو احتملنا وجوب عبادة لا يسوغ لنا الاتيان بتلك العبادة من باب الاحتياط. وقد تحدثت مع أخي الرضي، مع منه تحدث؟ مع المرتضى، مع أخي، فأقرني على ذلك، قال صحيح هذا ما توصلت إليه صحيح، معه يعني هكذا رأي أصحابنا. لا، السيد الرضي راح تتبع أقوال العلماء ثم نقل تتبعه لأخيه فأقره على ذلك، معه لحن من قل لنا هو محصل له. أي. طيب، أيضا لا زال الكلام للشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي، يقول أنا عندي تقريب لما ذكره هذان السيدان الجليلان، يعني التقريب تعرفون شلون تقريب الدليل، يعني إضافة شيء من التتمات على الدليل لتقويته وتمكينه وبيان الوجه في دلالته على المطلوب. هذا الشيخ الأعظم يريد هكذا يقول، يقول شوفوا الاتفاق المحكي عن السيدين وأن هذا الاتفاق من لدن أصحابنا، انتبه أصحابنا سواء كانوا من الفقهاء أو من المتكلمين، أهل معقول ومنقول. ليش المتكلم شنو يعني؟ لأن المتكلم يستخدم الدليلين، الدليل الروائي والدليل العقلي، والفقيه يستخدم دليل واحد، فيصير يعني ماذا؟ أهل المعقول والمنقول اتفقوا على أنه لا يسوغ الإتيان بالعبادة التي نحتمل الوجوب فيها أو لها نحتاط أن نأتي بها، ما نقدر. أي مضافا أن هذه المسألة مو فقط إجماع عليها، اشتهرت يعني بالضبط، المسألة في إجماع عليها بس تصير خفية، ما يعرف فيلا شنو المتخصص، أي أرباب العلم بلادي صايرة مشهورة، أي واحد تتكلم يقول صح صح تلك المسألة، نعم عرفني شو معنى، شو معنى الشهرة، تصير واضحة بس تتحدث يم واحد، نعم نعم طبعا مو بأي واحد بقال من بقاقيل الكوفة، اي لا يعني يم واحد من اهل العلم، بس مو شرط اللي يعني واصلين الى الذروة والسلام الاعلى. هذه شهرة اجماع دليلان، دليلان على ان هذه المسألة بينة الوضوح واضحة الدلالة، بعد ما نحتاج مع ان نكتفي بالاتيان بهذه العبادة دون الفحص، ما نقدر، لابد ان نفحص اولا ثم نأتي بها. طيب بعد يقول بالإضافة إلى المسألة، لو جينا العباد اللي صلاة أول الشهر احتملنا الوجوب، طيب جئنا بصلاة أول الشهر على هذا الوجه على وجوبها، احتطنا وأتينا به قلنا نعم أصلي صلاة أول الشهر لوجوبها قربة إلى الله تعالى، صلينا ركعتي أول الشهر، يقول نقع في شك في شك. شنو هذا الشك اللي نقع فيه؟ يقول لأن احنا ما هو المحرك لنا أن نحتاط للإتيان بهذه العبادة المشكوكة الوجوب. طيب بعد أن أتينا بها يقول وقعنا في شك، لأن احنا نعلم أن العبادة التي نأتي بها إما أن تكون واجبة أو قد تكون مستحبة أو أصلا غير ماذا، غير مطلوبة لا بالوجوب ولا بالاستحباب. ففي الحقيقة ما أتينا بالمطلوب، فعني تقريب للفكرة، كأننا بقينا ندور في نفس المربع الذي كنا فيه أولا، يعني ما شككنا فيه ما امتثلنا، ما تحقق الإتيان به على وجهه. وهذا علنا الفكرة أو أعيد التقريب؟ طيب الماتن شوفوا شلون يرد عليه، يقول له شيخنا الأعظم عندي مناقشات دقيقة وإياك معك. المناقشة الأولى، نعم، من قال لك إن الفقهاء يعتبرون قصد الوجه في العبادة؟ من قال لك؟ نعم، نحن تحقق عندنا في المباحث اللي تقدمت أن قصد الوجه من الأمور غير المعتبرة. كمان نحن لو شكينا في شيء أنه واجب، مر علينا هذا المطلب ولا ندري أنه عبادة من الأمور التعبدية أو التوصلية، ما الأصل عندنا شنو؟ الأصل أنه غير أمر تعبدي، لأن التعبدية تحتاج إلى دليل كما قلنا معاه. فنحن عندنا أمران، أولا أن قصد الوجه غير معتبر كما حققنا ذلك في محله فيما تقدم، والأمر الثاني أننا لو شككنا في واجب أنه تعبدي أو توصلي بنينا على التوصلية تاركين للتعبدي معاه. وبهذين الأمرين يتضح لنا أن ما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله لا يمكن أن يعتمد عليه في هذه المسألة، يعني أننا لو شككنا في وجوب عبادة لما أمكننا أن نحتاط بالإتيان بها، لا يمكن، لأن الدليل الذي أورده غير تام في دلالته على مطلوبه. واضح؟ بالإضافة إلى ذلك نطبق، يبدو أن ما في مجال بسيط للتطبيق، ويجي بالإضافة إلى ذلك باكر لأنه سهل يعني المطلب، ومر عليكم يمكن كم مرة، مرات عديدة هذا مر عليكم المطلب. في الاكتفاء بالعلم الإجمالي في مقام الامتثال، ولا إشكال ظاهرا في الاكتفاء به مع تعذر الامتثال التفصيلي، إذا متعذر عليه هذا أمر مفروغ عنه، ولو في الأمور التعبدية، وكذا لا إشكال في الاكتفاء به مع التمكن من الأمور التفصيلية من العلم التفصيلي، لكن ماذا في الأمور التوصلية؟ لأنك أنت إذا بتترك أمرين أو بتأتي مرتين ما في إشكال. ومنها المحرمات، وإنما وقع الكلام في الاكتفاء به في الأمور التعبدية مع إمكان الوصول في الامتثال إلى العلم التفصيلي من خلال الفحص وتعيين متعلق العلم الإجمالي بالتفصيل، لأن لو فحصنا وصلنا، فهل يمكن أن نحن ندع الفحص، نترك الفحص ونأتي بهذا منجز بالعلم الإجمالي مرتين أو لا؟ يقول هذا أيضا في تفصيل، لأن تارة يكون في الواجبات الاستقلالية التي لا يتحقق الامتثال الإجمالي فيها إلا بالتكرار، كما في صلاتي الجمعة والظهر والقصر والتمام وتكرار الصلاة الثوبين المشتبهين أحدهما نجس، وأخرى في الواجبات الضمنية من الأجزاء والشراط، كما لو علم بوجوب إحدى سورتين في الصلاة فجمع بينهما في صلاة واحدة مثلا. وينبغي أيضا الكلام تبعا لغير واحد في الاحتياط مع احتمال التكليف من دون علم إجمال، كما لو احتمل وجوب صلاة العيد فأتى بها من دون فحص يستكشف به الحال، مع أنه يتمكن من خلال الفحص أن يعلم بالوجوب أو الاستحباب أو أصلا لا وجوب ولا استحباب. ويقع الكلام في المواضع الثلاثة، الأول الاحتياط مع الاحتمال غير المقرون بعلم إجمالي اللي احنا قال جعله أولا. وقد اضطرب كلام شيخنا الأعظم في ذلك كثيرا في مباحث القطع والانسداد والبراءة والاشتغال، ومال في بعض كلماته إلى أن الاحتياط بالإتيان بالعبادة المحتملة كصلاة أول الشهر دون فحص ماذا؟ ممنوع، لا يسوغ، بل نسب ذلك إلى المشهور، قال لا يقدر الإنسان أن يحتاط في مثل هذه المسائل، بل نسب إلى المشهور عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد والتقليد بالاحتياط. إذا الإنسان مو بعالم وهو يعلم مثلا أن الصلاة مثلا في السفر أما تكون قصرا أو تماما، وصلى صلاة أي إحداهما قصر والأخرى تمام، ولم يرجع إلى عالم جوز له ذلك، عمل باطل. يعني ما نقول هناك ثلاثة طرق توصله إلى أداء التكليف معاي، الاجتهاد والتقليد والاحتياط، تقول بس هناك طريقة معاه، أما يصير عالم أو يرجع إلى عالم. وقد أصر المحقق النائين على المسألة التي توصل إليها الشيخ الأعظم، والمستفاد منهم في وجه ما قالوه أمور. الأول أنه يعتبر في العبادة الإتيان بها بنية الوجه الخاص من الوجوب أو الندب، فقد قال شيخنا الأعظم أن غير واحد نقل اتفاق المتكلمين على وجوب الإتيان بالواجب والمندوب لوجوبه أو لندبه، يعني يشترط ماذا؟ قصد الوجه. وأن السيد الرضي يرحمه الله نقل إجماع أصحابنا على بطلان صلاته، من لا يعلم أحكامها، واحد يصلي صلاة ما يدري بالأحكام الشرعية المعتبرة في هذه الصلاة فصلى بالصلاة التي لا يعلم، يعني كان المفروض يتعلم ويروح يصلي، فصلاته هذه اللي صلاها من دون تعلم باطلة، وراح لأخي قال له ترى أنا تتبعت كلمات العلماء واحدا واحدا، فقال نظرك دقيق ما شاء الله يا أخي، معاه اللي توصلت إليه هو نفس الرأي اللي أنا بعد تتبعي توصلت إليه، إقرار بعد شنو هذا معنى. قال الشيخ الأعظم في خاتمة البراءة والاشتغال بعد نقل ذلك، بل يمكن أن يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من أهل المعقول والمنقول واللذان اعتضد بالشهرة العظيمة دليلا في المسألة، فضلا عن كونهما منشأ للشك الملزم للاحتياط كما ذكرنا. لأنك إذا أتيت بالعبادة اللي الآن احتملت صلاة أول الشهر وقلنا قام إجماع على أنها ماذا ما يجوز، لابد تروح تفحص تقدر تكتفي ولا تبقى شاك، تبقى شاك ما توصلت إلى نتيجة معانا في كلام الشيخ الأنصاري قد دقيق. لكن يقول له لم يتضح الوجه في اعتبار قصد الوجه، احنا الدليل ما اتضح لنا في ان قصد الوجه من الوجوب والندب معتبر، عرفنا؟ لو قال لم يتضح الدليل في اعتبار قصد الوجه يصير اوضح، بس الوجه في الوجه هم يصير زين لا بأس فيه يعني. اذ لو اريد به انه معتبر عند العقلاء في الاطاعة فقد تحقق في محله عدم اعتبار اصل قصد التقرب في الاطاعة. يعني الله لو أمرنا بأمر احنا شكينا ان هذا لابد ان يشترط في قصد القربة او لا، قلنا الاصل كما مر علينا انه لا يشترط، لان العقلاء هذا ديدنهم انك اذا امرك واحد بشيء ما تقول له انا اأتي به مثلا ماذا لتزداد اواصر القربة والمحبة بيني وبينك، لا انا قصدي اجيبه بعد هذا مو ملحوظ معاه. عدم اعتبار أصل قصد التقرب فيها عندهم فضلا عن قصد الوجه، ولذا كان الأصل في الأوامر هو التوصلية لا التعبدية. كيف ولو كان هذا يأتي. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين.